وهو لزوم تسويق البناء بالفعل، وهو مثلا قبيح او لا يصدر من الذي له غرض في الفعل، ولزوم نقل الغرض من نفس الجعل، لان الجعل انما يكون بلا التحريف وايجاد الداعي، فاذا كان مطلقا ثابتا حتى في موضع الشك والجاه الظن فكيف لم ينظر لولا هذه الدعويه ويجعل حكما على خلافه، فيكون نقلا للغرض من التحريف نفسه من الجعل. قلنا ان الجزاء بالسحور الذي قرب الاشكال الملاكي بالتحريف الاول فقط حاول ان يجيب عليه بأجوبة عديدة، إن كان تعبيره بعنوان يتوقف على الإشكال على كذا وكذا، إلا أن كل مقدمة من المقدمات التي يذكرها الإمام التوقف والخلاصة جواب عن الإشكال، بمعنى أنه دليل دقيق على أن الإشكال لا يرد على هذا التحليل، فإذا كان يرد معناه أن هذا التوقف وهذا الجواب غير كامل. انتهينا الى الجواب الرابع الى الاجوبه التي يمكن استفادتها من كلام المحققين كاهليه التصوير، وهو الالتزام بالمصلحه السلوكيه. وهذا الجواب اصله للشيخ الاعظم بن الصدور، وتبناه وصححه علم الماهرين، جعله جوابا تاما صحيحا حاصل ما ذكره الشيخ. قال بأننا نلتزم لوجود ملاك ومصلحة في نفس الحكم الظاهري يحصل عليه المكلف، إلا أن هذه المصلحة وهي مصلحة يتدارك بها ما تفوت من المصلحة الواقعية والملاكات الواقعية على المكلفين. إذا فرض أن الحكم الظاهري كان مخطئا ومخالفا للحكم الواقعي، وهذا وان كان فيه نحو من التسويق والسببيه لا محاله، وان يكون للحكم الظاهري مصلحه في نفسه الشيئيه مستقله عن المصلحه الواقعيه، هذه الان تداركيه او استيفائيه. الا ان هذا يختلف عن التسويق الذي ذهب اليه الاشعري او المقتدي. ومن هنا ذكر المحقق، ذكر الشيخ ان التسويق يتصور او ان السببيه تتصور باحد الانحاء ثلاثه، اثنان منها من هذه الانحاء الثلاثه تصويب في الواقع باطل، وواحد منها من هذه الثلاثه واحده منها لا يتجر التصويب المحال ولا التصوير الباطل المجمع على ثلاثه، بل هو امر معقول يمكن ان يقبله القائل بالتقطيع ايضا. من هنا تفدى لبيان السببيه المعقوله، يعني ان يكون في الحكم الظاهري مصلحه نفسيه، وقيام الحكم الظاهري بنفسه سببا، يكون سببا لقيام مصلحه في امتثال هذا الحكم الظاهري. فذكر ان السببيه تتصور باحد انحاء ثلاثه، النحو الاول ما استظهر ان مقصود الاشعري هو ان المصلحه والحب ما ادى اليه ظن المجتهد وقامت عليه الاماره، فليس هناك في الواقع مصلحه وحكم واقعي الا ما تؤدي اليه الاماره ويؤدي اليه المجتهد مثلا. هذا سماه السببية الأشعرية. هذه السببية الأشعرية هي السببية المستلزمة لنفذ من التصويب، ممتنعة عقلاً، ادعوا أن هذا النحو من السببية ممتنع عقلاً، باعتبار أن هذا معناه أولا يستلزم التصويب وقلوب الواقع عن حكم واقعي بغض النظر عن رأي المجتهد ومورد الإمارة، هذا واضح لأنه يفترض أن يكون المصلحة فيما تؤدي للإمارة فيما قامت عليه الإمارة وأدى إليه ظن المجتهد، فحيث لا ظن ولا إمارة لا يوجد حكم في تلك الواقع. وهو محاور هذا النحو من التصوير، لأن هذا معناه أنه لا يوجد في الواقع شيء، فإذا لم يكن في الواقع شيء غير نفس الإمارة ونفس الظن ورأي المستهل، إذن فهذا الظن يحكي ماذا؟ لا يعقل أن يكون هذا الظن وهذه الإمارة خافية لحكم الواقعي، فلا تكون إمارة حينئذ ولا تكون ظنا. فرض أن المصلحة والحكم الواقعي يدور مدار نفس الظن وما أدى إليه الإمارة فيه المصلحة هو الحكم الواقعي، لأن يكون المجعول الحكم على صدق ما أدت إليه الإمارة، إذن فالإمارة بغض النظر عن نفسها سوف لا يمكن أن تكون كاشفة عن حكم واقعي، لا يوجد حكم في الواقع بغض النظر عن نفس الإمارة وقيامها. إذن فيبدأ في مهدد أن لا يكون هناك مؤدى للإمارة. وإن شئتم قلتم يلزم من ذلك الدور، فإن هذه الإمارة إما أن تحكي عن حكم ثابت بغض النظر عنها أو لا تحكي عن حكم ثابت بغض النظر عنها. إذا لم تكن تحكي عن حكم ثابت بغض النظر عنها إذن فليست إمارة، وإذا كانت تحكي عن حكم ثابت بغض النظر عنها المفروض أن ذلك الحكم متوقف عليها وأن الحكم الواقعي هو نفس ما أدت إليه الإمارة، فيلزم حينئذ توقفها مثلا على نفسها على حدودها تحكي عن حكم متوقف على حكايتها على عن هذا الحكم، فتكون حكايتها عن ذلك الحكم متوقفة على حكايتها عن ذلك الحكم، وهذا دور محال لا محال، لأن حكايتها موضوع هذا الحكم وموضوع تلك المصلحة، فتوقفت حكايتها على حكايتها. لا، ليس الكلام في الاسم والتسمية، الكلام في البداية أن هذه الإمارة تحكي عن الحكم أو لا تحكي عن الحكم، لابد أن تحكي عن حكم تكشف عن حكم، هذا الحكم ثالث بغض النظر عن كشفها أو متفرع على كشفها، لا محالة بناء على هذه السببية متفرع على كشفها، إذن ستكون كاشفيتها متوقفة على كاشفيتها، هذا دور الدور لكل محالة. ولا يكفي في دفع هذا الإشكال حينئذ لا يشبه ما تقدم من إمكان أخذ الجعل علم بالجعل أو الكشف عن الجعل في موضوع تعمية المجعول، لأن هذا الإشكال داخل الجواب إنما ينفع بإحاضة دفع محذور الدور في عالم الجعل، لا دفع محذور الدور في عالم الكاشفية والكشف. في عالم الكاشفية ذات الجواب لا ينفع، قال هناك إشكال الدور في عالم الجعل وهو أخذ العلم بالحوق في موضوع الكشف، هذا محالة إذن يقال أن الدور يقال أن هذا الدور يمكن الإجابة عليه، لأن هناك شيئان جعل ومجعول تأليف، ويمكن أن يأخذ العلم بالجعل في موضوع المجعول شخص المجعول التأليف ويتعدد ما يرتفع المحصول في المعدين في البيان المتحدين، لكن الإشكال هنا في نفس الدور هنا في نفس الكاشفية أن هذه الإمارة تريد أن تكشف عن حكم، فإذا كان ذلك الحكم متوقفا على نفس الإمارة ونفس الكاشفية معناه توقف الكاشفية على الكاشفية، والكاشفية بعد لا تنقسم إلى جعل ومجعول لكي يقال يندفع الدور بأخذ أن تجعل الموقف عليه غير الموقف على ذلك الشيء. إذا فهذا الإشكال لا ينفع حتى بدأ الشوارع، هذا التقريب المعروف بالسببية الأشعرية والتي ذكرها المحقق الشيخ الأعضاء ووافقه العظيم الأخري، وهذا محال من هذا النفع من السببية، يكون محالا بالإضافة إلى أنه يؤدي إلى التصوير وخلو الواقع عن الحوق وعدم وجود حكم مشترك بين العالم والجاهل، مضافا الى ذلك في نفسه محالون باعتبار ما فيه من مصدور الدور. السيد الشهيد ذكر تقريبا اخر للسببيه الاشعريه، قال ويمكن ان يكون الاشعري من اجل ان ندفع عن تقريبه محظور الدور والذي هو غير محظورين ومحال، أن يكون مقصود الأشعري من أن الحكمة أو المصلحة الواقعية إنما تكون على ما قامت عليه يعني في الإمارة، يمكن أن يقول بمقالة يندفع الدور يبقى التصوير، يبقى أشكال التصوير وقلوب الواقع التي مثلا التي لا تقوم الإمارة عليها قلوبها من الحكم الواقعي، وذلك بأن نأخذ قيام الإمارة قيدا في فعلية الحكم الواقعي، لأن يكون الحكم الواقعي موجودا والمصلحة الواقعية ذاتا مثلا موجودة في كل في مورده الواقعي. هذا الآن فعليتها وتماميتها وفعلية الحكم بالتبع لفعلية مصلحتها مصلحته تكون متوقفة على قيام الإمارة ووصول ذلك الحكم ولو الإمارة. حينئذ تكون الأحكام الواقعية فعلياتها منوطة بقيام الإمارة، لا أصل الاقتضاء والإنشاء وذات المصلحة الجعل مثلا فيها، فعلياتها تكون مشروطة ومنوطة بقيام الإمارة. فإذا قامت الإمارة عليها إذن أصبحت فعلية، وإذا لم تقم الإمارة عليها لا تكون فعلية، تبقى إنشائية مجرد مصلحة غير تامة أو إنشاء غير فعلي، لأنه أخذ في موضوع إمارة الإنشاء والجعل غير فعلية. وهذا حينئذ يوجد انتفاء المحظور الخلوفي وهو الدور، لأن الإمارة حينئذ تكشف عن ذلك الأمر الإنشائي، عن الإنشاء أو الجعل، تكشف عن الاقتضاء، عن المصلحة الاقتضائية الذي لا تكشف عن الحكم الفعلي وإنما تكشف عن ذلك الحكم الإنشائي. لكن في كل مورد لا تقوم الإمارة حينئذ لا يكون ذلك الحكم فعليا. يندب المحظور الأول وهو التصوير، وهو أنه في مورد لا تقوم الإمارة على إيصال حكم يكون في هذه الموارد لا حكم في الواقع. أما الحكم الواقعي لأن الحكم الواقعي مشهور فعلية ومعية ومصلحته لوصوله ولم تصل الإمارة، وحينئذ لا يكون هناك هذا الحكم. ولا الحكم الظاهري، لأن المفروض لا يكون هناك حكم ظاهري، أو نفترض أنه قام الحكم الظاهري على خلاف الواقع كان مخطئا في إثبات الواقع، فيكون حينئذ محظور التصوير موجودا لكن مصدر الاستحالة منسية. إلا أن موجود في كلمات الشيخ وغيره أن الأشعري يدعي التصوير الأول، يدعي السببية بالنحو الأول، وهو أن في مورد الإمارة تكون المصلحة هي نفس الإمارة، لا أن الحكم الواقعي تكون فعليته وفعلية مصلحته منوطة بوصولها من خلال الإمارة إلى المثلث. فظاهر كلمات الأشعري لعله لا يبعد أن يكون منتجرا مع التفسير الذي يذكره الشيخ الأعظم ويذكره المرجع لكلمات الأشعريين، وهو أن ما أدت إليه الإمارة يكون فيه الحكم الواقعي، أي أنهم ينفون عدم وجود الحكم الواقعي في موجود أي إمارة وأي ظن يؤدي إلى أي ظن ينتهي إليه المجتهد، كل ظن انتهى إليه المجتهد يجدون الحكم الواقعي فعليا في الحكم. وهذا لا ينتجب إلا مع ذات التكليف، أن يكون المجعول هو ما أدت إليه الإمارة، والحكم المجعول شرعا والمصلحة الموجودة إنما هو في متابعة ما أدت إليه الإمارة، ولا توجد مصلحة أخرى وراء ذلك. النحو الثاني من السببية، السببية المعتزلية، وفسره حينئذ الشيخ الأعظم بهذا التفسير، لأن السببية المعتزلية عبارة عن أن يكون هناك مصلحة واقعية، إلا أن ثابتة بخط النظر عن الإمارة وعن المشتري برجل، إلا أن هذه المصلحة الواقعية بقيام الإمارة، لأن الإمارة أيضا فيها مصلحة واقعية، وهذه المصلحة الواقعية لقيام الإمارة غالبة على تلك المصلحة، فتكون في موارد قيام الإمارة الحكم الواقعي ما أدت إليه الإمارة، إما لأن الإمارة مصيبة للواقع فتنفس الحكم الواقعي، أو لأن الإمارة مخطئة عن تلك المصلحة الواقعية لكن هي أوجدت بقيامها مصلحة أخرى أقوى وغالبة على مصلحة الواقع في هذا الموضوع، في مورد الإمارة يعني في المعدة، فأصبح ما هو المصلحة الكاثرة والفعلية غالبة والتامة إنما هي مصلحة الإمارة والحكم الظاهري، فتكون المصلحة الواقعية مجرد مصلحة ذات المصلحة، ذات مصلحة المغلوبة منكسرة بالمصلحة الغالبة في بعض الإمارة، فيكون حينئذ هنا أيضا تصويب مناقش المحظور. محظور الدور لا يرد باعتبار أن هنا يوجد شيء واقعي يمكن أن تكشف عنه الإمارة، وهي نفس تلك المصلحة الواقعية ولو المنكسرة ولو المغلوبة غير تامة غير فعلية، ولكن هذه المصلحة الواقعية إما أن تكون فعلية لو كانت الإمارة مصيبة، أو تكون مغلوبة ويوجد غالب عليها مطالب الحق الظاهري فيما إذا كانت الإمارة مخطئة وغير مصيبة. فعلى كل حال في مورد الإمارة مؤدى الإمارة يكون مأمورا به أن يكون عليه حلاف كبير، حكم من ملاك نفسي من سبب نفسي مصلحة نفسية غالبة، إما هي نفس المصلحة الواقعية أو هذه المصلحة الثانية التي غلبت المصلحة الواقعية. فلا يلزم محظور الدور، لكن يلزم محظور عدم الاشتراط، ومحظور انه في مثل هذه الحاله سوف لا يكون الحكم الواقعي مشتركا بين العالم والجاهل، يكون الحكم الواقعي للذي تقوم عنده الاماره نفس مؤدى الاماره، وللذي لم تقم عنده الاماره مثلا الحكم الواقعي، او وصل الى القلم الحكم الواقعي، هذا قلت ما قام عليه الدليل من ثبوت الاحكام الواقعيه واشتراكها بين العالم والجاهل. هذا التفسير الذي ذكره المشهور للسببية المعتبرية. السيد الشهيد هكذا فسر السببية المعتبرية، في أن السببية المعتبرية تفسير آخر، أن السببية المعتبرية هي عبارة السببية المعتبرية عبارة عن أن المعتبرين هكذا يقول بأن المصلحة الواقعية مشروطة فعليتها بعدم العلم بخلافها. لو قام العلم بخلافه، العمل العلم الوجداني والعلم التعبدي أو يراد بخصوص العلم التعبدي هنا، يعني عدم قيام الثمار على خلافه، الحكم الواقعي والمصلحة الواقعية فعليتها مشروطة بعدم الوصول خلافها بالإمارة إلى المكلف، فلو وصل خلافها بالإمارة إلى المكلف ارتفع الحكم الواقعي، لأنه أخذ في موضوع الواقعي وفي موضوع ملاكه هذا القيد أن لا يصل خلافه إلى المكلف. وبهذا اختلف هذا عن التفسير الثاني لكلام الأشعري السببية الأشعرية، لأنه هناك أخذ وصول نفس الحكم، فلو لم يصل الحكم بالإمارة تكون الواقعة خالية عن الحكم. الحكم الواقعي لأن شخص هو موجود، الحكم الظاهري لأنه لم يصل حكم ظاهريا في ذلك المورد الذي لا يوجد حكم ظاهري. بينما على هذا التقرير يشترط في القلوب أن لا يصل خلافه يشترط في فعلية الحكم الواقعي أن لا يصل خلافه، فلو وصل خلافه كان الحكم الواقعي مرتفعا، وحينئذ لا يكون الحكم الواقعي موجودا في مثل هذا المورد، فلا يكون مشتركا مثل هذا الإنسان الجاهل الذي وصل للإمارة خلاف الحكم الواقعي، لا يكون مشتركا مع العالم بذلك الحكم الواقعي. أما لو لم يصل الخلاف ولم يصل نفس الحكم الظاهري الحكم الواقعي كما في موارد عدم قيام الإمارة، لا على ثبوت الحكم ولا على عدم ثبوت الحكم، فسوف يكون حينئذ بناء على مسلك العقل المعتزلي الحكم الواقعي فعليا فيه، فدائرة خلو الواقع عن الحكم الواقعي أو عدم الاشتراك دائرته على القول بالسببية الأشعرية أوسع من القول بالسببية المعتزلية. بناء على السببية المعتزلية الخلو عن الحكم الواقعي يكون عدم الاشتراك الواقعي يختص بخصوص ما إذا وصل خلاف ذلك الحكم الواقعي المكلف بالإمارة، بينما على التقرير المتقدم بتفسير الأشعري نحن يكون كلامه محقولا لا أنه مستحيل ودور، يكون دائرة عدم الاشتراك كل ما لم يصل نفس الحكم الواقعي سواء وصل خلافه أو لم يصل خلافه، أما إذا لم تكن إمارة خلاف الحال. هذان سببية أشعرية أو سببية معتدلية بالتفسيرين المذكورين في كل منهما. الشيخ الأعظم يقول الالتزام بأحد هذين السببيتين لإحدى هذين السببيتين لا يمكن. فلا يمكن أن نقول أن الإمارة بقيامها يكون فيها مصلحة هي نفس المصلحة الواقعية ابتداء، أو أن يكون فيها مصلحة أخرى غالبة على المصلحة الواقعية وتكون كافرة للمصلحة الواقعية، لأنها كلا هذين التسويين وكلا هذين السببيتين ينتهيان إلى عدم الاشتراك في النتيجة. الفرق الواقعي سوف لا يكون مشتركا بين العالم والجاهل، وهذا تصويب أقل ما فيه هنا معا ويشترك في النتيجتان أنهما يؤديان إلى التصويب الذي لا أقل من الإجماع على بطلانه، الواقعية مشتركة بين العالمين والجاهلين، حتى من قابل عنده إمارة على خلاف ذلك الواقعي، الحكم الواقعي ملاكان ومصلحتان بل وخطابان فعليًا في خطر. والالتزام بهاتين السببيتين ينتج الالتزام بالتصويب الذي نحن لا نستطيع أن نفيده خلاف الإجماع، بل النوع الأول منه خلاف العقل أيضا من تمام. من هنا قال يوجد سببية بمعنى آخر سمى بالمصلحة السلوكية. قال بأننا نلتزم بأن المصلحة ليس في مؤدى الإمارة، مؤدى الإمارة باطن على ما هو عليه من المصلحة الواقعية على تقدير المصادفة، وعدم المصلحة عدم الملاك اللزومي على تقدير عدم وجود الحكم الواقعي. لا يوجد تغير في ما هو مؤدى الإمارة عما كان عليه واقعا، بقيام الإمارة في نفس المؤدى لا يحدث تغير. نعم هناك مصلحة أخرى في سلوك الإمارة وفي تطبيق العمل على قدس الإمارة، أن المكلف يسلك الإمارة ولا يخالف الإمارة. في عنوان سلوك الإمارة توجد مصلحة، وهذه مصلحة قائمة في عنوان آخر غير ذلك العنوان الواقعي الذي هو مؤدى الإمارة. وهذه المصلحة السلوكية يفترض أنها مصلحة بمقدار تلك المصلحة الواقعية، إما من سنخها تكون من سنخ تلك المصلحة الواقعية فتكون مصلحة استيفائية، كأن المكلف حينما يسلك الإمارة ويقوم الإمارة مخالفا للواقع، كما إذا قامت الإمارة مثلا على إباحة شيئين أو على حرمة شيئين وهو كان واقعا واجبا هذا الشيء، فالمكلف حينما يترك ذلك الشيء عملا بالإمارة وسلوكا للإمارة المصلحة التي كانت موجودة في الفعل سوف تفوت، لكن سوف يتدارك نفس سلوك الإمارة فيه أيضا مصلحة أخرى، يكون هناك تدارك لتلك المصلحة الفائدة بهذه المصلحة، إما لكونها من سنخها فتكون مصلحة استيفائية، أو تكون مصلحة من غير سنخها من سنخ آخر وملزمة لازمة أيضا كتلك المصلحة الواقعية، لكن حيث لن يكون يمكن الجمع بينهما يوجد تنافي بينهما في مقام التضاد بينهما في مقام الإيجاد، يكون حاله حال سائر موارد التضاد الذي يكون دائما الأمر بأحدهما على تقدير فك الآخر. فهنا أيضا بحسب الحقيقة سوف المكلف صحيحا سوف يفوت تفوته المصلحة الواقعية، لكن يحصل على مصلحة أخرى أيضا لزومية من غير سنخ تلك المصلحة بمقدار أهمية تلك المصلحة، فتكون تداركية لا استيفائية. وعلى كل حال في كلتا هاتين الحالتين يقول الشيخ الصدوق المجدى أنه لا بأس بالأمر حينئذ بسلوك الإمارة، لأنه وإن كان فيه تفويت تلك المصلحة الواقعية لكن فيه جبر أيضا لمصلحة أخرى لزومية في سلوك الإمارة، هذه المصلحة الأخرى اللزومية التي تكون في سلوك الإمارة إما تكون من سنخ نفس تلك المصلحة فقد استوفيت المصلحة، فلا تفويت أكثر من سلوك الإمارة، لا موضوع للتفويت لأنها استوفيت بسلوك الإمارة، أو إذا كانت قد فاتت لأنها من غير سنخها المفروض هذه أهميتها أيضا كتلك المصلحة، وحيث لم يكن يمكن الجمع بينهما فالمولى عادة في هذه الموارد إحدى المصلحتين فائدة وإحداهما يمكن تحصيلها. وعلى كل حال حينما يأمر بذلك بالواقع أو بالظاهر سوف تكون إحداهما متحققة والأخرى على كل حال لم يكن يمكن تحصيلها مع الأولى، لم يكن يمكن الجمع بينهما، فيكون حينئذ أيضا لا تفويت للدقة، لأن المقدار الذي كان يمكن تحصيله من المصلحتين المتضادتين أحدهما لا كلاهما، وحيث أنهما بمستوى واحد من الأهمية، إذن فلا يلزم من ذلك تفويت لكي يكون قبيحا، إذ على كل حال إحدى المصلحتين يمكن اشتباهما لا كلاهما، إما الواقع أو السلوك، وهما بمرتبة واحدة من الأهمية، فلا يكون هناك تفويت قبيح. وبهذا يحاول أن يرفع موضوع المحظور الملاكي وهو التفويت القبيح، لأنه لا تفويت محظور بل تحصيل إما لنفس تلك المصلحة أو لما يكون بمقدارها من الأهمية بنحو لم يكن يمكن الجمع بينهما، بحيث أحدهما على كل حال كان يمكن الاتفاق، وهذا يحققه سلوك الإمارة والحكم الظاهري، إلا أن هذا بمقدار السلوك لا أكثر، بمقدار سلوك الإمارة وما يفوت نتيجة سلوك الإمارة من المصلحة الواقعية يكون هناك تدارك أو اتفاق، لأنه بحسب الحقيقة نحن ليس لدينا دليل خاص على أن الإمارة فيها مصلحة بمقدار الواقع، وكان لنا دليل ابتداء على المصلحة، يكفي حينئذ أننا سلكنا الإمارة، فلو انكشف الخلاف والوقت بعد واقع فضلا عما بعد الوقت لا نعيد، لأن الدليل دل على أن من عمل مثلا بالإمارة يكون قد تدارك المصلحة الواقعية. فصلينا الجمعة وانكشف بعد ذلك أن الواجب كان هو الظهر في يوم الجمعة في حق الليلة مثلا، بل جمعة لا تجب إعادة الصلاة، إلا أنه لا دليل على هذا المطلق، هذا استفدناه من الجمع بين الأدلة، بين دليل الحكم الظاهري ودليل الحكم الواقعي بوجوب صلاة الظهر بعد انكشاف الخلاف. وحينئذ مقتضى الجمع بين الأدلة أن كلا الحكمين يكون معقولا، وبأي مقدار يكون الحكم الظاهري معقولا؟ الشبهة كانت تقول لا يمكن أن تكون الحكم أن يكون الحكم الظاهري مفوتا للحكم الواقعي، لأن هذا قبيح بالمقدار الذي يلزم من العمل بالحكم الظاهري من تفويت الحكم الواقعي، يكون حينئذ نستكشف بالدليل بالدلالة الاقتضائية العقلية نتيجة استحالة التفويت وقوم في التفويت أنه لا يكون تفويته، فبهذا المقدار الذي تقتضيه ضرورة قبح التفويت لا بد وأن نستكشف من دليل جعل الحكم الظاهري أن المقدار الذي فاتت من المصلحة الواقعية بسلوك الإمارة منجبرة بسلوك السلوك، أي مقدار فات حينما يكون الإنسان في الوقت وينكشف الخلاف؟ المقدار الذي فاته مصلحة فضيلة وأول الوقت، وأما أصل العمل لا يزال يمكنه أن يأتي به حينما ينكشف له الخلاف وهو في الوقت، إذن يمكنه أن يأتي بصلاة الظهر، لأن صلاة الظهر الواجبة بين حدين الزوال والغروب، وبعد هذا بين حدين يمكنه أن يأتي بصلاة الظهر، فلم يؤدي لا يؤدي سلوك الإمارة إلى فوات أصل مصلحة صلاة الظهر عن هذا المكان، لأن المحل بعد باق ويمكنه أن يأتي صلاة الظهر، وإنما غاية ما صنعه سلوك الإمارة لهذا المكان وحجية الإمارة في حقه أنها جعلت أنه يفوت عليه مصلحة فضيلة أول الوقت مثلا صلاة الظهر، فالمقدار الذي في فضيلة أول الوقت من صلاة الظهر بتدارك سلوك الإمارة، لكن أصل مصلحة صلاة الظهر وملاك صلاة الظهر الذي بعد وقته باقٍ وارتفع سلوك الإمارة بارتفاع حجية الإمارة وانكشاف الخلاف لا بد من ذلك، فيكون الالتزام بالتدارك أو الاستيفاء بالانجبار بهذا المقدار لا أكثر من هذا المقدار، بمقدار ما يؤدي سلوك الإمارة إلى تفويت الملاكات الواقعية، لأنه لا دليل ابتداء على التدارك المطلق، وإنما الدليل لزوم قبح التفويت إذا لم يكن هناك تدارك، وهذا اللزوم لا يقتضي إلا استفادة التدارك بقدره، فإن هذا لا يمكن التدارك المطلق في هذا المقدار، المقدار الذي فات ولا يمكن تحت تداركه من الواقع هذا يجبره سلوك الإمارة، والمقدار الذي فات إنما هو قضية الوقت فقط لا أكثر من ذلك ما دام الانكشاف في الوقت فيجب الإعادة. ومن هنا جمع المرزاق بالسرور بين آثار فعلية الواقع في داخل الواقع وبين آثار وبين المصلحة في سلوك الإمارة والمصلحة في فائدة الإمارة، بحيث لا يكون هناك تفويت قبيح
دفع محذور المحذور البلاسي بالتسليس القبيلية،
وفي نفس الوقت
التزم بآثار اشتراك الحكم بين الجاهل والعالم، فإن من آثار عدم التصويت وتجوز الحكم في حق الجاهل والعالم معا أنه من الحكم الواقعين وجود، فلا بد من إعادة العمل، إعادة عن الإتيان بذلك الشيء الذي لم يأتي اليوم، وصلاة الظهر في مثال الجمعة مثلا، وعدم الإجزاء، فإن من آثار القول بعدم التصويت وبالتخطئة وبالحفاظ الأحكام الواقعية، أحد آثار هذا البحث إنما هو عدم الإجزاء بما أتى به من الحكم الظاهري حينما ينكشف الخلاف بداخل الجوار، فلا بد أن يأتي فجمع بين الأمرين، التزم بعدم التصويت، قال هذا المسلك أولا ينتج لنا عدم القبح التفويت، لأن التفويت لا تفويت وحده متدارك تلك المصلحة، وفي نفس الوقت الحكم الواقعي فعلي وآثار فعليته أيضا موجودة، وهي عدم الإجزاء ولزوم الإعادة إذا انكشف الخلاف في الواقع، وكذلك إذا انكشف الخلاف خارج الواقع لا بد من القضاء، لأنه بعد انكشاف الخلاف إذا لم ينكشف الخلاف داخل الواقع، إلى الآن خرج الوقت بعد ذلك انكشف له أن الواجب كان مثلا صلاة الظهر إلى الجمعة التي صلاها يجب القضاء عليه، لأن غاية ما صاد إنما هو مصلحة الواقع لا مصلحة أصل الفعل وذات الفعل، بناء على أن مثلا القضاء مصلحة دوس أيضا مصلحة ذات الفعل، والعذاب مصلحته عبارة عن مصلحة الفعل مع الواقع، حينئذ يكون المقدار الفائت مصلحة أصل مصلحة الواقع لا مصلحة أصل الفعل، فبلحاظ مصلحة الفعل الآن يمكنه أن يحصل على تلك المصلحة بالقضاء، فيجب عليه القضاء، لأن السلوك الذي جعله أدى إلى أن يكون بحسب الحقيقة على المكلف تفوته اقتضى أن تفوت عليه أن يفوت على تفوت عليه مصلحة الواقع لا مصلحة أصل الفعل، لا بد أن يأتي به، ومن هنا رتب القضاء والإعادة كلما انكشف الخلاف، إذا انكشف الخلاف في الواقع لا بد من الإعادة، انكشف الخلاف خارج الواقع لا بد من القضاء، فجمع بين آثار التخطئة وعدم التصويت وآثار وجود المصلحة في الإمارة وسلوك الإمارة، وبه دفع محظوره دفع محظور تفويت الواقع القبيح، إذ لا تفويت الحقيقة وتتبقى، وهذا وافق عليه المرزا، قال أننا نستفيد هذا لا بأس من استفادته، إذا استحلت شبهة التفويت القبيح نقول دليله فجية الحكم الظاهري وفجية الظن يدل بالالتزام العقلي بالدلالة الاضطرارية العقلية أنه التفويت غير موجود، وأن الحكم الظاهري في سلوكه مصلحة استفائية أو تدارسية للمصلحة الواقعية الفائدة، لكن بمقدار الخوف لا بأكثر من مقدار الخوف، يعني بمقدار سلوك الإمارة لا بأكثر من سلوك الإمارة، لذلك يندفع المحظور البلاسي ولا نقع في مشكلة التصويت، بل يجب الإعادة داخل الوقت والقضاء على الجوار، هذا حاصل ما ذكره المحقق الشيخ الأعظم ووضحه المرزا وقبله، أن الالتزام بهذا المقدار من المصلحة والسببية في سلوك الإمارة وفي العمل بالإمارات لا يلزم منه محظور، إذ لا يلزم منه محظور التصويت، بل تمام آثار اشتراك الحكم بين الجاهل والعالم تمام تلك الآثار تكون مترتبة ومحفوظة في موارد الإمارات والأحكام الظاهرية أيضا، من الإعادة إذا انكشف الخلاف داخل الوقت، ومن القضاء إذا انكشف الخلاف بعد الوقت، هذا حاصل ما ذكره في الجواب الرابع، هذا الجواب أيضا فيه عدة ملاحظات، أولا أنه يدفع المحذور الملاذي بالتقريب الأول كما هو واضح ولا يدفع بالتقريب الثاني، والجزء أساسا قلنا في مسألة لا ينظر إلى التقريب الثاني المحذور الملاذي بل ينظر إلى التقريب الأول فقط، وثانيا هذا القول هذا المنح من الالتزام بالمصلحة في سلوك الإمارة بحسب الروح يرجع إلى التصويب، الالتزام بالتصويب إذ لازمه أن يكون الحكم الظاهري لازمه أن يكون الحكم في مورد قيام الإمارة مثلا على وجوب الجمعة والواقع الواجب الواقعي هو الخوف، أن يكون الواجب الواقعي هو الجامع بينهما نحو التخير، سواء كانت المصلحة استفائية يعني كانت مصلحة الجمعة من صنع مصلحة الظهر أو كانت المصلحة تداركية من سنخ أخرى من سنخ آخر لا يمكن الجمع بينها وبين المصلحة الموجودة في الواقع. على كلا التقديرين سوف يكون الواجب هو الجامع بينهما بعد أن كانت تلك المصلحة تتحقق بأحدهما، إما لأنها مصلحة واقع واحدة تتحقق من سنخ واحد تتحقق بأحدهما، أو مصلحتان لكن لا يمكن تحقيقهما معا، أحدهما يمكن تحقيقه. فيقوم الواجب الواقعي تخييريا بحسب اللب وعالم الروح، لا يكون واجبا تعيينيا. فيكون هذا بحسب الحقيقة تصويبا، يعني هذا معناه أن الحكم الواقعي ليس مشتركا بين الجاهل والعالم، وإنما معناه أن الحكم الواقعي تغير، وأن الحكم الواقعي من أول الأمر ليس وجوب الجمعة تعيينا أو وجوب الظهر تعيينا، بل الحكم الواقعي هو الجامع بينهما. لأن المصلحات إما مصلحة واحدة تتحقق بكل منهما، أو مصلحتان متغايرتان لكنهما متضادتان في مقام الحصول والتحقق. فيكون أحدهما ممكن في موارد المصلحتين اللزوميتين المتنافيتين، أيضا لا يمكن الأمر إلا بأحدهما، المتضادتين لا يقدر إلا بأحدهما، فيكون التكليف تكثيريا وإن كانت المصلحتان معا تعينيتان ولزوميتان حيث لا يمكن تحقيقهما معا، فيكون التكليف تكثيريا لا محالة. إذا فيكون الواجب تكثيريا بحقيقة، وهذا تصويره. هذا معناه أنه بقيام الإمارة وبسلوك الإمارة سوف تكون يكون الحكم الواقعي هو الجامع بين الفعلين، ما جاء به المثلث أو ذات الحكم الواقعي. نعم يمكن أن يقال، وهذا يكون أوضح أيضا فيما لو فرض أن الإمارة أصلا لم تكن لزومية. في هذا المثال الإمارة قامت على وجود الجمعة والواقع وجود الظهر، كلاهما حكم لزومي. لو فرض أن الإمارة قام على عدم وجود شيء وكان واقعا واجبا لا على وجود شيء آخر مكانه، من قبيل ما إذا قامت الإمارة على عدم وجود الصلاة عند رؤية الهلال وكان واقعا تجب الصلاة عند رؤية الهلال، فهنا ماذا يقال؟ يقال بأنه هناك مصلحة في سلوك الإمارة توجب استيفاء مصلحة الصلاة عند رؤية الهلال، هذا معنى أنه في هذه الحالة لا تكون مصلحة الصلاة عند رؤية الهلال مصلحة لزومية، لأن هذه المصلحة أصبحت معارضة مع مصلحة في الترخيص. هذا معنى هناك مصلحة في عدم الوجوب الذي هو معنى سلوك الإمارة وفي الترخيص، ومصلحة الترخيص إذا زاحمت مع مصلحة الإلزام في فعل وكسرته نتيجة لا يكون هناك حكم لا تعييني ولا تخييري. فمعناه أنه في موارد قيام الإمارات إذا فرض وجود مصلحة ولو في سلوك الإمارة هذه المصلحة تكون متداركة للمصلحة الواقعية، يكون حينئذ الحكم الواقعي إذا كانت تلك المصلحة الظاهرية لزومية كالمصلحة الواقعية الحكم الواقعي تخيير، إذا كانت تلك المصلحة إذا كان الحكم الظاهري ترخيصيا محضا ليس أمرا بشيئين أو نهيا عن شيئين يلزم أن يكون الحكم الواقعي أصلا ليس وجوبا لا تعيينيا ولا تخييريا بل إضاحة بخصوص الحقيقة، لأن مصلحتهم كسرت في المصلحة الموجودة في الترخيص مورد ذلك الحكم في سلوك الحكم الظاهري الترخيصي. إذا فيلزم بحسب الحقيقة أن يكون الحكم الظاهري في مورد قيام الإمارة ليس حكما تعيينيا، إما حكما تخييريا أو ليس حكما بحسب الحقيقة. ولو في المورد الذي لا ينتشر الخلاف، هذا الإشكال قد يجيب عليه المرجعي المحقق أو الشيخ الأعظم، بأنه في مورد انكشاف الخلاف المصلحة التي افترضناها بمقدار فوات الفضيلة لا أكثر من فوات الفضيلة، فالمصلحة اللزومية في أصل الفعل باقية على تعيينيتها وعلى لزوم الأمر بها. ونقول في المورد الذي لا ينتشر الخلاف، حينما لا ينتشر الخلاف إلى الأخير يلزم أن يكون الحكم الواقعي هناك إما تخييريا أو لا حكم واقعي أصلا، إراحة واقعية فيما إذا لم ينتشر الخلاف. وهذا ما لا يتدل به المرجع، فإن المرجع والشيخ يقولان أن الأحكام الواقعية مشتركة في حق الجاهل إلى أن يموت أو الجاهل إلى أن ينتهي الوقت، وليس للفعل قضاء يقبل لابد أن يقبل أن هناك أيضا الحق الواقعي يكون فعليا، بينما على هذا المسار لا يمكن أن يكون الحق الواقعي التعيني فعليا، بل إما لابد من حكم واقعي تخيري إذا قام الحكم الظاهري إلزاما أيضا، أو يكون الحكم الواقعي الإباحة بحسب الحقيقة إذا كان الحكم الظاهري تخصيصيا. إذن فما ذكر من أنه من بمقدار السلوك يكون تداركه أيضا لا ينفع في الإشكال التصوير في حالة عدم انكشاف الخلاف في داخل الوقت، بل انكشاف الخلاف بعد فوات الوقت وعدم إمكان تدارك شيء من المصلحة أصلا، فإنه في مثل ذلك لا بد من الالتزام بأن التكليف الواقعي المسؤول إما هو التخيير الجامع بينهما إذا كان الحكم الظاهري إلزاميا كالأمر بالجمعة مع وجوب الظهر واقعا، أو أن لا يكون تكليفا وإلزاما واقعا إذا كان الحكم الظاهري تخصيصيا سرطان كما إذا قام الإمارة على عدم وجوب الصلاة عند رسول الله. نعم هنا يمكن كلام آخر ذكره المرزا ولعل الشيخ أيضا بعد تعبيراته يستفاد هذا الكلام، أن وجود المصلحة في السلوك فرع أن يكون هناك حكم واقعي تعيني لكي تكون الإمارة إمارة على ذلك الحكم الواقعي. أن نفترض أن هذه المصلحة التي افترضناها في السلوك والتي بها يتدارك مصلحة الواقع شرطها أن تكون الإمارة إمارة على مؤداها بحسب الحقيقة، فأن يكون المؤدى ثابتا في عالم الواقع، يعني يكون مؤدى الإمارة الوجوب التعييني للدور والحكم الواقعي أيضا الذي يتدارك مصلحتها لا بد أن يكون وجوبا تعييني للجمعة، فلا بد في أن يكون للحكم الظاهري المخالف للواقع غير المخالف للواقع مصلحة في سلوكها أن يكون الحكم الواقعي محفوظا بحده التعيين، إذ لو كان الحكم الواقعي الذي يجعله المولى هو التخيير أو الجامع فالإمارة لم تكن مخالفة للواقع بل كانت مصيبة للواقع، من أجل أن تكون الإمارة غير أن يكون سببية بحسب الحقيقة، من أجل أن تكون الإمارة مخالفة للواقع فيكون في سلوكها مصلحة لا بد أن يكون الواقع باقيا على تعيينيته وعلى نجوميته في مولد الإمارة التخصيصية، وإلا لو كان الحكم الواقعي مرتفعا فإن الإمارة لم تكن بحسب الحقيقة مخالفة للواقع، كانت الإمارة مخالفة للواقع هو غرض، فإن المصلحة السلوكية مصلحة سلوكية في الإمارة المخالفة بقيد المخالفة بنحو قيد الواجب لا قيد الوجوب، بنحو شرائط التحقق لا شرائط الاتصال، فالمصلحة في هذا في سلوك الإمارة مشروطة، تحقق المصلحة مشروط بأن يكون بحسب الحقيقة الإمارة مخالفة للواقع، ومخالفتها للواقع فرع أن يكون الواقع تعينيا لا تخييريا، وإلا أصبحت المصلحة مطابقة أصبحت الإمارة مطابقة للواقع، لأن الإمارة تدل على وجوب الجمعة والجمعة أيضا واجبة واقعا ولو بوجوب التخيير، فليست هناك مخالفة وليست هناك عدم إصابة للواقع، فمن أجل تحقق وتحقيق هذه المصلحة السلوكية المولى يجعل الحكم الواقعي تعينيا لكي تكون الإمارة إمارة مخالفة للواقع لكي يكون في سلوكها مصلحة متداركة، إلا أن هذا بحسب معناه أن المولى حينما يجعل الحكم الواقعي يقصد بذلك إنشاؤه فقط، وإلا روح الحكم الذي هو تحقيق المصلحة الغلبة غرض الذي يريده المولى ذات الغرض الذي هو روح الحكم تخييري وتحكم الفاضل، هذا معنى أنه ينشئ الواقع تعيينا لمصلحة في نفس هذا الإنشاء، وهو هذه المصلحة أن يحفظ للإمارة مخالفتها للواقع وبالتالي المصلحة السلوكية فيها التي تكون جابرة للمصلحة الآخرة، ومثل هذا الإنشاء لقلقة إنشاء المصلحة، ليس هذا هو موضوع حكم العاقل المنجزية والإطاعة، وليس هذا هو حقيقة الحكم، حقيقة الحكم واقع ما يريده المولى من المصلحة الفعلية التامة غير المنتظرة الموجودة في الجامعة، هذا مجرد إنشاء، والإنشاء أيضا هنا أصبح لمصلحة في نفس الإنشاء لا لمصلحة في متعلقه بدفع المكلف إلى متعلقه، وهو غير معقولا ثبوتا وغير أيضا داخل في موضوع حكم العقل بالإطاعة والحكم وخلاف ما هو مفاد أدلة الأحكام، فإن مفاد أدلة الأحكام الواقعية إنما هو الأحكام التي تدخل في موضوع الإنشاء. الإنشاءات التي لها مبادئ حقيقية، لا الإنشاءات التي هي مجرد الأخلاق الإنشاء التي فيها المصائب. فهذا بحسب الحقيقة روحا يؤدي إلى